بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. وهذا كان دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتلو هذه الآية ويدعو بهذا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يزيدنا من فضله، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وبعد، نواصل ما وقفنا عنده في شرح الأربعين حديثا في الأحكام للإمام المنذري رحمه الله. وقفنا عند الحديث 24. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث 24، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
لا زال هذا الحديث ذكره المصنف أيضا في الزكاة، حديث ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة الورق، وباب كذلك وفي باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وأخرجه مسلم واللفظ له الزكاة من طرق عن أبي سعيد الخدري به. قوله أوسق مفرده وسق، والوسق 60 صاعا، ويكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع، والصاع في الموازين الحاضرة هي 3 كيلو غرام، وهذا التقدير تقريبا احتياطي بالحنطة الرزينة، ويكون 300 صاع هي 900 كيلو غرام تقريبا. قوله 5 ذود، الذود بفتح الدال المعجمة وسكون الواو بعد مهملة من الثلاث إلى العشر، وقيل إلى السبع، وقيل من الاثنين إلى التسع من النون. قال في الصحاح: لا واحد له من لفظه، والكثير أذواه، والأكثر على أنه خاص بالإناث يعني بالنوق. قوله أواقي، وفي لفظ أواق بدون ياء وإنما بالتنوين. قال النووي: وكلاهما صحيح، وهي جمع أوقية تشديد الياء. قال العيني: أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، وهي أوقية الحجاز. انتهى كلامه. فخمس أواق هي 200 درهم، وهذا نصاب الفضة، ونصاب الفضة في المعايير الحاضرة هو 595 غراما من الفضة. من فوائد هذا الحديث، قال الحافظ ابن عبد البر والخطابي والنووي وغيرهم: هذا الحديث أصل في مقادير ما تتحمله الأموال من المؤاساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يتحملها، لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم. فإذا بلغه النصاب وجب الحق ولا يجب فيما دونه، وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. دل الحديث على أن أقل نصاب الحبوب والثمار وهو 5 أوسق، فما كان أقل من ذلك لا يجب فيه شيء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو المذهب الراجح. قال الخطابي وغيره: استدلوا بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أنها لا تجب في شيء من الخضروات، وعليه عامة أهل العلم، وتركها صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده، وهي تزرع بجواره، يدل على عدم وجوبها فيها، وأن تركها هي السنة المتبعة يعني الخضروات. دل هذا الحديث أيضا على وجوب الزكاة في الإبل وبيان أقل نصاب زكاة الإبل وهو 5 ذود. وفي الحديث أن أقل نصاب الفضة الورق هو 5 أواق وهي 200 درهم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم. كتب الإجماع تحتاج إلى الكتب التالية في معرفة الإجماع، هذه فائدة. كتاب الحافظ ابن المنذر وهو صغير، هي 3 كتب مهمة في الإجماع، 3 كتب يحفظ هذا. الأول كتاب ابن المنذر الإجماع، وهو كتاب سيار سبق أن تحدثنا عنه. والكتاب الثاني كتاب أوسع منه، وهو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات كبار، وهو كتاب واسع ينقل الإجماع ويتحراه، وهو مطبوع. والكتاب الثالث مراتب الإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع لابن حزم، وقد علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع مع تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه 3 كتب للإجماع مهمة. وهناك كتب معاصرة من أشهرها موسوعة الإجماع، التي موسوعة الإجماع 10 كتب بهذا الاسم، لكن المقصود هو كتاب موسوعة الإجماع، وهو رسائل علمية، رسائل دكتوراه علمية من جامعة الإمام في قسم الفقه، ومطبوعة طبعتها دار كنوز إشبيلية في 10 مجلدات، أقول 7 أو 8 مجلدات. هذه إشارة إلى كتب الإجماع. والشيء بالشيء يذكر، فقد سألني بعض الطلاب قبل يومين عن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمقدشي، وهو طبع طبعة قديمة بهذا العنوان، ثم طبع طبعة مشهورة وأتقن من الطبعة القديمة بعنوان عقيدة المقدسي، عقيدة الحافظ المقدسي مطبوع، وأفضل طبعة له التي حققها الدكتور البصيري، وقد طبعته دار الإفتاء عدة مرات. والبعض أيضا يسأل، وهو سؤال سأله بالأمس الشيء يذكر يعني، مع أنها يعني وقفة يسيرة، لكن سأل بالأمس عن كتب في الإلحاد، ما هي الكتب المصنفة في الإلحاد أو كتب جيدة يرجع إليها؟ من أفضل يعني ما رأيت من الكتب المعاصرة كتاب جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير التوحيد الربوبية ورد القوادح فيه، وهي رسالة علمية قوية ومفيدة جدا، جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توحيد الربوبية وتقريره ورد القوادح التي يثيرها الملاحدة. هذه رسالة علمية مطبوعة. وكتاب شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين، وهو مطبوع في 4 مجلدات تقريبا، طبع قديما وكان يوزع مجانا. وكذلك كتاب وهو مهم جدا في الرد على الأدئة يعني في الملاحدة من حيث العقل والنقل، وهو كتاب رسالة علمية أيضا اسمه الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، أدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد. وتوجد رسالة جميلة بديعة بأسلوب أدبي راقي يعني، وفيها يعني وعظ وتخاطب هؤلاء بقوة، وهي رسالة لن تلحد للشيخ أبو عبد الرحمن، للشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، رسالة جميلة لطيفة صغيرة كتبها. لعل هذه الكتب فيها غنية، وإلا فالكتب كثيرة. وقد توسع ابن القيم في الرد على الملاحدة في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، وهذا الكتاب عجيب جدا، توسع في الرد. وأشار أيضا في الرد عليه في كتابه الآخر إغاثة اللهفان، عقد فصولا في الرد عليهم وعلى كذلك أيضا الذين يعبدون الأصنام والأوثان. طيب نعود الآن مرة، هذه فائدة ذكرت عربا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة 100 درهم، وأن فيه 5 دراهم، واختلفوا فيما زاد على 200، فقال الجمهور يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر، إذا زاد فوق النصاب 200 إذن يبدأ يخرج ربع العشر. قلت أم كثرت؟ انتهى كلامه رحمه الله. فائدة الأخيرة قوله ليس دون 5 أواقل من الورق صدقة، قال شيخ الإسلام وغيره هو نص على العفو فيما دونها، يعني إذا كان دون 5 أواقل أو 200 درهم لا تجب فيها، وإيجاب لها في الخمس، نعم الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء. قال وفي الصحيح فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء، وفي رواية وليس فيما دون 200 زكاة. قال البخاري كلاهما عندي صحيح والزيادة فيهما بحساب. نعم
أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30، أخرجه مسلم.
نعم انتقل إلى كتاب الصوم وذكر هذا الحديث في رؤية هلال شهر رمضان في دخوله وفي خروجه. قال أخرجه مسلم، الحديث أخرجه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذكره. قوله إذا رأيتموه فصوموا أي الهلال، والمراد إذا رآه منكم من يثبت برؤيته وجوب الصوم. قوله فإن أغمي عليكم أي غطي عليكم، وستر أوله أو آخره، وفي رواية يغم عليكم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: قوله فإن أغمي عليكم في أغمي ضمير يعود إلى الهلال فهو المغمى عليه ذا الناظرون، وتقديره فإن أغمي الهلال عليكم. قوله فعدوا 30، وفي رواية فأكملوا العدة 30، وفي رواية فاقدروا له 30. ومن فوائد هذا الحديث دل على أن الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال، فلا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية المجردة ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، فإنه له يعتبر ذلك رؤية بالعين المشاهدة. وأفاد الحديث أنه لا يلزم الصوم ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية، لا بتقدير تحت السحاب في الغيب ولا برجوع إلى الحساب الفلكي. اختلف العلماء فيما إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن كل فطر له حكمه في الصيام والإفطار حسب مطلع فطره الذي هو فيه. فذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه جميع الناس، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والخطاب للمسلمين عامة ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها، هذا القول الأول وهو قول مرجوح. وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع وهو الصحيح، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عنده الهلال، أما من لم يوجد عنده الهلال فإن الخطاب لا يتناوله إلا حين يوجد عنده، وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد، انتهى كلامه. ويدل على هذا دلالة صريحة حديث كريب في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، هذا قول ابن عباس، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مخرج في صحيح مسلم. من مسائل هذا الحديث: اختلف العلماء في نصاب البينة بدخول شهر رمضان على 3 أقوال. أحدهما أنه كبقية الشهور لا بد فيه من شاهدين عدلين، والثاني أنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيب وما يحجب الرؤية، فحينئذ يقبل شاهد واحد، والثالث أنه يقبل شاهد واحد مطلقا، وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه هذا الحديث وغيره. ونختم بأنه يجب صوم رمضان بواحد من أمور 3: الأول رؤية الهلال، والثاني الشهادة على الرؤية والإخبار بها، والثالث إكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، لازلنا أيضا في الصوم، فذكر هذا الحديث 26 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وكذلك أخرجه في الإيمان في كتاب الإيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، وأخرجه كذلك مسلم في الصيام باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر أو لا يفطر. من طرق كلاهما من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذكره. قوله فليتم صومه إضافة أضافه إليه يعني إلى الصوم إشارة إلى أنه لم يفطر، وإنما أمر بالإتمام لفوت ركنه ظاهرا. من فوائد ومسائل هذا الحديث استدل به على أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر بل يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو مذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وعطاء وطاووس، إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطر ولا يجب عليه القضاء. وذهب مالك إلى أنه يبطل صومه ويجب عليه القضاء، وهو قول شيخ ربيعة الرأي، وجميع أصحاب مالك، لكنهم فرقوا بين الفرض والنفل. واستدل هؤلاء بأن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات فات، فإذا فات ركنه فسد صومه كيفما كان، ولا ريب أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليلهم وظهور حجته. ودل هذا الحديث على أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره، وكذلك أيضا فيه بيان لطف الله بعباده والتيسير عليه ورفع المشقة والحرج عنه. نعم.
الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
نعم، انتقل إلى الحج، إلى ما جاء في الحج، فذكر هذا الحديث، والحديث قال أخرجه مسلم. أخرجه مسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر، من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال فذكره. قوله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطب لنا عام فرض، يعني عام في العام الذي فرض الحج، أو ذكر لنا أثناء خطبة من خطبه، ثم إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حج في العاشر، وفرض الحج كان سابقا، قيل سنة 5 وقيل 6 وقيل 9، وقد حرر هذه الأقوال ابن القيم في كتابه زاد المعاد ينكر الرجوع إليها، إلا أن يكون قاله أيضا في حجة الوداع أفاده الأبي في شرحه على مسلم. قوله قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، الحج معناه لغة القصر. وعن الخليل ابن أحمد الفراهيدي قال الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وأما معناه شرعا فالحج قصد زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة على وجه التعبد لله تعالى. وسببه البيت لأنه يضاف إليه، ولهذا لا يجب في العمرة أو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار السبب. قال ابن قدامة رحمه الله الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قوله فقال رجل هو الأقرع بن حابس التميمي كما بينه ما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس كل عام يا رسول الله الحديث. قوله فسكت حتى قالها ثلاثة، قال التربشتي وهو من شراح مشكات المصابيح، له شرح قيم جدا على مشكات المصابيح، قال إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشريعة، فلم يكن ليسكت عن بيان أمر علم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنه. فالسؤال عن مثله تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نهوا عنه بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، والإقدام عليه ضرب من الجهل وشر فيه احتمال أن يعاقب بزيادة التكليف. وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لو قلت نعم لوجبت، انتهى كلامه. قوله ذروني، وفي رواية البخاري دعوني أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أن مسلما أخرجه مطولا ما نصه، وأخرجه الدارقطني مختصرا وزاد فيه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير وفيه لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم الحديث. وفيه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية، انتهى كلام الحافظ. قوله ما تركتكم أي لأني مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعا أبينه لكم لا محالة ولا حاجة إلى السؤال. قوله فإنما هلك من كان قبلكم أي من اليهود والنصارى بكثرة سؤالهم، كسؤال الرؤية أن يروا الله جهرة، والكلام وقضية البقرة. ولفظ البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فإنما أهلك من كان قبلكم سؤاله. قوله واختلافهم على أنبيائهم يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو قبله اختلفوا عليهم فهلكوا واستحقوا الهلاك أو الإهلاك. قوله فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما هنا موصولة بمعنى الذي، مفعول أتوا، فأتوا مفعول ائتوا، أي الذي تستطيعون فعله أو هي قد تكون مصدرية أي افعلوا قدر استطاعتكم. قال النووي رحمه الله هذا من قواعد الإسلام المهمة، هذا الجزء من الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، قال هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، انتهى كلامه. قوله وإذا نهيتكم عن شيء أي من المحرمات فدعوه أي اتركوه كله، وفي رواية فاجتنبوه. من فوائد ومسائل هذا الحديث، هذا حديث عظيم جليل كثير الفوائد، وفيه من قواعد الإسلام المهمة وأبواب من الفقه لا تخفى. دل هذا الحديث على وجوب الحج، وفيه أن الحج لا يتكرر وجوبه بل هو مرة في العمر. قال الخطابي رحمه الله: لا خلاف في أن الحج لا يتكرر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار. ولذا سأل السائل: فإن الحج في القصد في اللغة قصد فيه تكرار. انتهى كلامه. فيه أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع. فيه أو استدل به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام لقوله: ولو قلت نعم لوجبت. وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. والقول بثبوت الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم هو الأرجح. دل الحديث على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. وفيه أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات. فيه أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، استدل به على أن المكروه يجب اجتنابه بعموم الأمر باجتناب المنهي عنه، فشمل الواجب والمندوب. واستدل به على أن النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي في شرح السنة رحمه الله، قال كلاما نفيسا انتبهوا لي، قال: المسألة وجهان، يعني السؤال، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، قال: فهو جائز مأمور به. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية. وقال تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، وقال تعالى: يسألونك عن المحيط، وقال تعالى: يسألونك عن الأنفال. إذن هذا الوجه الأول. قال: والوجه الآخر من السؤال ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظة. والمراد، قال: والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغني عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليه. انتهى كلامه. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بابا مهما جدا له شدة ارتباط بحديثنا هذا، يجدر الرجوع إليه، ولولا ضيق الوقت لقرأنا نتفا أو بعض ما في الباب. والباب هو باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، فيحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. وفي الحديث أن التشريع الرباني جاء إلى الخلق من ربهم بقدر طاقاتهم واستطاعتهم، فلم يكلف جل وعلا خلقه إلا بما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية. وفي الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه كره مسألة هذا الرجل لبحثه أمرا مسكوتا عنه، يخشى أن يبحث ويفرض فتحصل بفرضه المشقة. المفهوم من تشريع الحج في هذا الحديث، وكما جاء في بعض رواياته: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الإشارة إلى أن الأمر على اليسير والسهولة لا على العسر والصعوبة كما يظن السائل. نعم
أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا هو في الحج وفي مواقيت الحج، ذكره المصنف وجمع فيه بين لفظي الشيخين، ولم يقتصر على لفظ أحد لكن جمع بينهما. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الحج: باب مهل أهل الشام. وفي مسلم: أخرجه مسلم في الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكره. قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه، فأطلق على المكان أيضا. قال ابن الأثير رحمه الله: التوقيت والتأقيت، أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. وقال: وقت الشيء بالتشديد يوقته، ووقت بالتخفيف يقته إذا بين حده ثم اتسع فيه، فقيل للموضع ميقات. انتهى كلامه. قوله: ذا الحليفة، بضم الحاء المهملة وفتح اللام، تصغير الحلفة بفتح اللام وكسرها، الحلفة والحلفة، وهي واحدة الحلفاء، وهو نبت معروف. وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة النبوية، بينه وبينها نحو 6 أميال، وتسمى الآن آبار علي، وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلومتر. ومنها إلى، وهي أصبحت اليوم يعني قريبة داخل السكن وصرع وتجاوز، ومنها إلى مكة 420 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريق الجحفة. كانت قرية عامرة، محطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول، وصار الإحرام من قرية أو مدينة رابغة، كلام قديم، الآن هي مدينة كبيرة، الواقعة عنها غربا ببعد 22 ميلا، ويحاد الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة النبوية باتجاه مكة، وتبعد الجحفة عن مكة ب 208 كيلومترات. قرنا قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة 78 كيلومتر. يلملم، ويقال ألملم، وسكان تلك المنطقة الآن يقولون يلملم، وفيه بئر تسمى السعدية، ويبعد عن مكة في حدود 90 كيلومتر. ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، وذات عرق قرب عقيق الطائف، وكان الحجاج في السابق يحرمون من الضريبة وتسمى الخريبات، أما اليوم فهم يحرمون من السيل أو الوادي في طريق كرة أو كرة، وذلك لمشقة الطريق المؤدي إلى ذات عرق، وهو يبعد عن مكة 100 كيلومتر. أما السيل الكبير فهو يبعد عن مكة 75 كيلومتر تقريبا. قوله: وهن لهن، أي هذه المواقيت لهذه البلاد، والمراد أهلها، وكان الأصل أن يقال هن لهم، وقد ورد ذلك في بعض الروايات في التصحيح، وقد نظم بعضهم هذه المواقيت عدة منظومات، منها عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يفرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. من مسائل وفوائد الحديث، هذا حديث عظيم جليل في تحديد مواقيت الحج المكانية، فإن للحج ميقاتين، المواقيت المكانية وهي المذكورة في هذا الحديث، والمواقيت الزمانية وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي تبدأ من أول شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة، وهو قول الجمهور. وقال مالك إنه يشمل شهر ذي الحجة كاملا، ودليل ذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. وميقات العمرة الزماني هو العام كله، فله أن يحرم بها متى شاء عند عدا الحاج، فلا يحرم بها ما دام متلبسا بالحج. فيه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، وهو من معجزات النبوة، فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعارا منه بأنهم سيسلمون ويحجون ويحرمون منها، وقد كان ولله الحمد والمنة. فيه تعظيم هذا البيت وتشريفه بجعل هذا الحمى الذي لا يتجاوزه حاج أو مؤتمر حتى يأتي بهذه الهيئة خاشعا لله تعالى معظما لشعائره ومحارمه. توجد بعض الكتب هنا فائدة تعنى ببيان المقاصد والحكم. من يعرف شيئا يعني منها؟ نذكر كتابين. الكتاب الأول حجة الله البالغة للدهلوي، وإن كان فيه بعض الأشياء لكنه مفيد، ويستفيد منه الداعي إلى الله في بيان الحكم، تلمس الحكم. يقول: السجود فيه من الحكم كذا، ركوع فيه من الحكم كذا، الزكاة فيها من الحكم كذا، الحج فيها من الحكم كذا، وهكذا الأذان فيه من الحكم كذا، يتلمس الحكم. والكتاب الآخر يعنى بالمقاصد كثيرا، وهو بهجة النفوس لابن أبي جمرة بشرح 100 حديث من صحيح البخاري تقريبا، وهو كتاب عظيم وجليل، ونقل منه الحافظ كثيرا بالفتح، ويعنى بالمقاصد والحكم كثيرا، بالمقاصد والحكم. كذلك شرح الحافظ بن بطال على صحيح البخاري يرجع إليه. هذه للفائدة عرضا نذكرها. طيب، في الحديث أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حدها له، فقال الفقهاء رحمهم الله: وكره إحرام قبل الميقات الذي وقته الشارع لموافقته الأحاديث الصحيحة ولفعله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يحرم من بلده مثلا، لا يأتي للميقات يحرم من بلده، فهذا لا يجوز. هل يصح؟ سيأتي. لو فعله هل يصح يكون صحيحا أم لا؟ سيأتي الكلام فيه. أن في تعدل هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه وتسهيلا لهم، إذ لو كان الميقات واحدا لجميع البلدان لشق ذلك على مريدي النسك. ويؤخذ من الحديث أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أن يحرم من حيث تجدد له القصد، من مكان ما تجدد القصد لا يرجع إلى ميقاته. يعني هو تجاوز النسك لا يريد، ثم منتصف الطريق قال: ما دمت أنا قريب من مكة لماذا لا أعتمر؟ من مكانه يحرم، من مكانه يحرم ولا يرجع إلى الميقات. ما الدليل؟ بقوله: فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ. اختلف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على المواقيت المذكورة، هذه رجعنا إلى المسألة السابقة. فذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز وإن كان خلاف الأولى، وهذه ربما يفعلها أحدهم في ماذا؟ الطائرة والقطار. أحيانا ما تسمع ماذا يقول هذا المدير، هو إذا كنت الطائرة غير متحركة بالكاد تفهم ما يقول، ها؟ فكيف وهي يعني فيها إزعاج من صوت الهواء والهذا، ما تدري ماذا يقول أصلا. فعليك أن تتحرى قبل أن بقليل تشرع في نية الإحرام حتى لا يفوتك، يعد الميقات ثم تسأل أنت يقول عدينا قبل ربع نصف ساعة أو كذا، فعليك أن تتحرى في هذا. فذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز وإن كان خلاف الأولى، وذهب الطائفة إلى أن التقديم لا يجوز، نقل ذلك عن إسحاق وداود بن حزم وغيره، وهو مذهب الإمام البخاري. فالصواب أنه لا يجوز إلا عند الحاجة في مثل هذه الأمور، يحرم من الميقات. الذي لا يمر من الميقات يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، أقرب ميقات إليه. واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر رضي الله عنه، حيث حين قرر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، والعلماء اتفقوا على هذا الأصل. أحوال الناس في المواقيت المكانية على ثلاثة أصناف، هذه مسألة. الأول الآفاقي، وهم من كان خارج المواقيت، فهؤلاء يلزمهم الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سبق ذكرها. والصنف الثاني الميقاتي، وهم الذين يسكنون داخل هذه المواقيت أو ما يحاليها، فهؤلاء ميقات إحرامهم للحج هو موضعهم. والثالث أهل الحرم، سواء كان مستوطنا أم نازلا فإنه يحرم من حيث أنشأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة أهل مكة من مكة، أما العمرة فمحل إحرامهم الحل، يعني في الحج من حيث أنشأ، العمرة يخرج إلى الحل. وهناك مسائل كثيرة نكتفي بهذا، وإلا المسائل كثيرة لأن كل حديث يتعلق به أحكام كثيرة. الحديث الذي يلي:
أحسن الله إليكم. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم.
الغرر ليس الغدير، هذا تصحيف، تصحيف هذا يصوب، يعني هذا خطأ محقق الكتاب، مثل هذا يصوب ويبين في الهامش أن في الأصل كذا والصواب كذا، الغرر ما في بيع الغدير. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. انتقل الآن إلى كتاب البيوع المعاملات، فرغ من العبادات ثم ذكر أحاديث المعاملات، وهنا للأسف لم يسق حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، يعني لو ذكره ولو زاد حديث حديثين فإنه تطلق عليه 40 كما فعل النووي، زاد 3 أحاديث تطلق. كان المفروض أن يذكر صفة الحج، ذكر فرض الحج ثم ذكر المواقيت ولم يذكر الصفة، وهذا مما يستدرك على المصنف. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، قال: أخرجه البخاري ومسلم. والصواب أنه أخرجه مسلم فقط، أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق عبيد الله قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال فذكره. وقد وهم المؤلف رحمه الله في عزوه الحديث للبخاري أنه لم يخرجه في جامعه الصحيح، وقد تفرد مسلم بإخراجه. كيف نعرف أنه وهم وأنه هذا الوهم منه. نعود إلى الحديث وإلى الكتب المختصة في هذا، وأول ما ترجع مباشرة للتأكد تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، فيذكر لك أنه من مفردات مسلم وليس من البخاري. وهذا هو في تحفة الأشراف بيّن أن هذا ليس في البخاري البتة، وإنما تفرد به مسلم. قوله بيع الحصى بفتح الحاء المهملة، واحدة الحصى، وصفته أن يقول البائع للمشتري ارمي هذه الحصى، فأي ثوب يقع عليه أو فأي ثوب تقع عليه الحصى فعليك بكذا، يعني هو محسوب عليك بمبلغ كذا، أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصى، يرمي الحصى ويقول هذه الأرض حتى الحصى كلها بعتك إياه هكذا، أو أن يقول له إذا نبذت إليك الحصى فقد وجب البيع، يعني رميت لك الحصى كذا وجب البيع. والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها تضمنت ماذا؟ الغرض، وفيها جهالة. قوله بيع الغرض بفتحتين هو الخطر، الغرض لغة الخطر، غر يغر بالضم، قيل هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وقيل بيع الغرض ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكلها المتبايعان، يعني مجهولة من كل مجهول. وقيل هو البيع المشتمل على غرر مقصود كبيع الأجنة والسمك في الماء والطير في الهواء وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. يقول بعتك أرض في المريخ، ها؟ أو بعتك كذا، أو نحجز لك غرفة في فندق في كوكب كذا، أمور، ويأخذ منه أموال، وهذا مسكين وما أشبه ذلك. فأما الغرض اليسير الذي ليس بمقصود فلم يتناوله هذا النهي، سيأتي الكلام على. والحديث فيه مسائل وفوائد كثيرة نذكر منها ما تيسر. دل الحديث على النهي عن بيع الحصى مما يقتضي تحريمه وعدم صحته، ونعيد هذه الصور، وله صور منها أن يقول البائع للمشتري ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أن يقول البائع إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع منك بكذا فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعا، أن يعترض القطيع من الغنم مثلا فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا فيجعل إصابة الحصاة هي التي تحدد الثمن والمبلغ، أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصى فإذا نبتها وجب البيع، مجرد أن أرمي البيع يجب، أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رميه أو رمية الحصى، وهكذا من الصور المتعددة، وكلها كما قلنا بيوعات جاهلية فيها غرض ومخاطرة وجهالة، لذا جاء الإسلام بتحريمها. والواجب عليك أيها المسلم بقضية البيع والشراء والتثبت والتحرم، لا تقدم على شراء شيء حتى تعرف حكمه، هل هذا يجوز أو فيه غرض أو فيه جهالة أو فيه غبن أو فيه كذا أو فيه نوع من التحايل أو نحو ذلك، يسأل ويتحرك. الحديث يفيد النهي عن بيع الغرض، والنهي يقتضي التحريم كما يقتضي فساد العقد. وقد جاء النهي عن الغرض في أحاديث كثيرة، قال النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرض أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع العبد الآبق، يعني عبد شرد وهرب من سيده يبيعه، والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من الشياه، ونظائر ذلك. قال: وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة، انتهى. وقال العلامة بن سعد رحمه الله: كل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارب والمقصوب من غير غاصبه أو غير القادر على أخذه، كبيع ما في ذمم الناس، وهذا باب الآن فتحوه، يتاجر بعضهم فيه، هذا عنده في ذمم الناس أموال، يقول أنا أخذها، أنا أخذها وأعطيك منها قدر، يعطيني إياها، يبيع إياها ويعطيه مبلغا من المال على أن هو يحصله، قد يحصله ويضمن هذا في المبلغ اليسير، حصلها ذلك كامل، وهو أخذ شيء لا يعد شيئا. نعم. وخصوصا قال: المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر، هذا كلام الشيخ بن سعد رحمه الله. قال: وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري ما الذي في بيته وما الذي في الدكان، ما يدري ولا يعلمه، أو بيع الحصاء التي هي مثال من أمثلة الغرر. وهناك فوائد أخرى، نكتفي بهذا القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم.
في البيوع أيضا، وذكر هذا الحديث وهو يذكر في باب الربا، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، والحديث أخرجه مسلم في المتاقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من طريق من فرق عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال فذكره. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه هو بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، فقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله البر بالبر هو حب القمح، مثلا بمثل قوله، سواء بسواء، التماثل أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة، ولذا أكده بقوله سواء بسواء، فإن التماثل لا يعني المساواة يعني. ولذلك أكده سواء بسواء، والمعنى أنهما متساويان فلا فضل لأحدهما على الآخر. وهذا الحديث فيه مسائل وفوائد كثيرة، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب، حيث وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصولا وصرح بأحكامها وشروطها التي تعتبر في بيع بعضها بعضا ببعض جنسا واحدا أو أجناسا، وبين العلة في كل واحد منها، يتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغاية. فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين والمطعومات الأربع إيذانا بأن علة الربا هي الثمنية أو الطعم، وإشعارا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهو الثمن أو الطعم من البر والشعير والثمر، أو ما يقصد لغيره وهو الملح، ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم. ودل هذا الحديث على أن هذه الأجناس الستة هي الأجناس الربوية المنصوص عليها، وما عداها ألحقه علماء ألحقه العلماء بالقياس عليها إلحاقا. وفي الحديث أن الجنس إذا بيع بجنس كالذهب بالذهب والبر بالبر يشترط لصحة العقد أمران، أحدهما التماثل بينهما بأن لا يزيد أحدهما عن الآخر، وهذا هو المراد بقوله مثلا بمثل، وقوله ولا تشف بعضها على بعض. الثاني الشرط الثاني التقابض بين الطرفين، إذن عندنا التماثل تكون مثل الجنس ذهب بذهب بر ببر فضة بفضة ومتساوية في الوزن. الثاني هو التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، لا بد أن يقبض في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله يدا بيد، وقوله ولا تبيع غائبا بناج يعني بحاضر. أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بفضة أو بر بتمر فلا يشترط إلا شرط واحد فقط، ما هو؟ التقابض بمجلس العقد. لبيع ذهب بفضة لابد من التقابض، بر بتمر لابد من التقابض، وهذا هو المراد بقوله يدا بيد ولا تبيع غائبا بناجز. أجمع العلماء على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة التي نص عليها أو نص عليها حديث عبادة السابق، وأجمع العلماء على جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر بشرط التقابض في المجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيه إذا كان المبيعان من جنس واحد فلا بد من تحقق التماثل بالمعيار الشرعي وهو الكيل في الحبوب والثمار والمائعات، فلا يصح بيع رطبه بيابسه ولا بيع نيئه بمطبوخه ولا بيع حبه بدقيقه ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التي لا ينضبط معها التماثل، يتغير الوزن بين المبيعين الربويين إذا كان من جنس واحد. وفيه أيضا فوائد أخرى نكتفي بهذا، ننتقل بعده، نقف إن شاء الله عند الحديث 32، بقي حديثان. نعم.
الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. انتقل أيضا لا زال في المعاملات إلى كتاب العتق أو باب العتق، فذكر هذا الحديث حديث ابن عمر فقال أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، وأخرجه مسلم أيضا في العتق من طريق مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به. قوله من أعتق، العفق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وخصت الرقبة مع أن وقوع الرق على جميع البدن لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرفات، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. قوله شركا بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء أي نصيبا، وفي رواية للبخاري شقصا بوزن شركا، وفي رواية نصيبا، والكل بمعنى، المقصود به النصيب. قوله ثمن العبد أي ثمن بقية العبد. قوله قوم عليه قيمة العدل أي قيمة أي قيمة هي العدل لا زيادة فيها ولا نقص، كما هو المنصوص في رواية: في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا وكس ولا شطط، ولا وكس ولا شطط. والوكس النقص، والشطط بمعنى الجور والتعدي. قوله حصصهم، أي قيمة حصصهم وأنصبائه من العبد، وذلك كأن كان العبد مشتركا بين ثلاثة أنفار بالسوية، كلهم يملكونه، وأعتق واحد منهم نصيبه أي ثلث، يعني كل واحد يملك، هؤلاء الثلاثة يملكون عبدا واحدا، وكل واحد له الثلث في عتقه في هذا العبد. أعتق واحد منهم نصيبه أي ثلث العبد، وكانت قيمة العبد كله 300، فيعطي المعتق 200 لشريكين حتى يعتقه كله. من مسائل وفوائد الحديث دل على أن من أعتق نصيبا له في مملوك وكان موسرا فإنه يضمن حصة شريكه أو شركائه، ويدفع إليهم قيمة حصصه، ويعتق العبد كله، لا يعتق جزء ويترك، إنما إن كان موسرا. وإن كان معترا أعتق من العبد ما أعتق، وبقي الباقي مملوكا، فأصبح بعضه حرا وبعضه عبدا، وكذلك الحكم في الأمة، وهو مذهب الجمهور. وفي الحديث أنه من إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة، وفيه دل على جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك. وفيه تشوف الشارع إلى عتق الرقاب من الرق، وقد حث عليه ورغب فيه وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان، وجعل له من السراية والنفوذ ما يفوت على مالك رقي بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذا الحديث، وهي أن له شراكة ولو قليلة في عبد أو أمة، ثم أعتق جزءا منه، أعتق نصيبه بنفس الإعتاق. نعم.
وهذا حديث
أقرأ. أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبريرة على النار، فدعا بطعام.
هو البرمة.
نعم.
والبرمة
على النار.
نعم.
والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا في العتق ذكره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكر حديث بريرة، وهو حديث عظيم سيأتي الكلام عنه تفصيليا. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في النكاح باب الحرة تحت العبد، وفي الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، وأيضا في الأطعمة باب الأذن، ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به. قوله: كان في بريرة. بريرة هي مولاة أم المؤمنين عائشة، صحابية مشهورة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عنها. قوله: 3 سنن، أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، ولمسلم ثلاث قضيات. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة وزاد وأمرها أن تعتد عدة الحرة، وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني. قال القاضي عياض معنى ثلاث أو أربع أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها مما سوى ذلك، فكان قد علم من غير قصتها. قوله خيرت أو قولها خيرت على زوجها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في البقاء تحته وعدمه، فاختارت عدم البقاء تحته لأنه عبد وهي أصبحت حرة. وزوج بريرة رضي الله عنه اسمه مغيث مولى بني مخزوم، والمعروف في رواية الثقات أنه كان عبدا كما تقدم، وكان يحبها حبا جما ويسألها ويستشفع ويبكي، يريدها أن لا تفارق فلا ترجع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تعجبون من حب مغيث لبريرة، وكيف أنه وهي لا تريده بعد أن عتقت. قوله حين عتقت أي حين وقع عليها العتق بإعتاق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها. البرمة قدر من حجارة أو خزر يطبخ فيه اللحم، جمعه برم، وبالفتح برم يعني بالضم في الباء وبالفتح في الراء، وهو معروف إلى الآن يستعمل. قوله فيه لحم، هذا اللحم المذكور في الحديث كان لحم بقر كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرب. وقال بعضهم: قالت أم المؤمنين عائشة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة إلى بريرة. قال أبو العباس القرطبي: وهذان اللفظان نصهما في الباب بل يعتمد عليهما. انتهى. يعني قد يكون لحم بقر أو لحم شاة، وقد تكون القصة تعددت. قوله إنما للحصر، وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. قوله الولاء لمن أعتق، أي لمن باشر العتق، لمن باشر العتق لا لمن شرطه لنفسه مع عدم مباشرته للعتق. وهذا حصر للولاء على من باشر العتق بنفسه أيا كان من رجل أو امرأة ممن يصح منه العتق ويستقل بتنفيذه. وقوة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب، الذي أعتق هذا المملوك هو الذي يكون ولاؤه له وليس ولاؤه لأهله، لأهل هذا المملوك. فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق. وهذا الحديث حديث عظيم جليل، وقد صنف العلماء في قصة بريرة تصانيف مفردة وحاولوا استيعاب مسائله وفوائده، وإن بعضهم أوصل فوائد هذا الحديث ومسائله إلى 400 مسألة، وصنف عدد من الحفاظ كما يأتي ننقل ذلك. ولا يخالف ذلك قول عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاث سنن، لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة، لكن لما كان كل حكم منها يشمل أو يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة، وقع التكثير لهذه المسائل والفوائد من هذه الحيثية. قال العلامة أبو حفص الفاكهاني المالكي، وهذا العلامة العالم الجليل له شرح ماتع نفيس جدا على عمدة الأحكام، وكل من جاء بعده ينقل عنه حرفيا مثل ابن الملقين ومثل ابن العطار ومثل كذلك السفاريني، لأن عمدة الأحكام شرحها علماء المذاهب الأربعة، كتبوا شرحا عليه، وهذا الشرح شرحه العلامة أبو حفص الفاكهاني، وهو شرح ماتع للغاية نفيس. قال رحمه الله عند هذا الحديث، قال: هذا حديث عظيم قد اشتمل على قواعد وأحكام عديدة وفوائد وآداب مفيدة، وقد أكثر الناس الكلام عليه وأفردوا له تصانيف شتى. قال: منها ما جمعه أبو جعفر الطبري في كتابه. الطبري له كتاب مفرد في شرح هذا الحديث، ولم نقف عليه حتى الآن، وبعد البحث في الفهارس وكذا حتى الآن لم نقف عليه. قال: وذلك ستة أجزاء، ستة أجزاء في شرح هذا الكتاب للطبري. وقال: ولابن خزيمة فيه تصنيف كبير أيضا، ولم يوقف عليه حتى الآن. لأبي بكر ابن خزيمة له تصنيف جمع فيه الروايات والطرق لهذا الحديث ولغيرهما، فقد جمعت طرق هذا الحديث واستوعبتها مع شرح مسائله لعل الله يسر إخراجه، ثم وقفت على شرح لبعض المتأخرين من الشافعية وهو مطبوع، نسيت اسمه، من يعرف اسمه يذكرنا به، في ذكر فوائد حديث بريرة مطبوع، وذكر فيه يعني أحكام، يبدو أنه وقف على كتب نقل منها، وهو كتاب مفيد لكنه خلطه بكثير من المسائل التي لا يعني يبعد ذكرها، ومسائل مستبعدة مستنبطة، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها كلام ومعلّة. في الحديث ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة، إذ أجرى الله تعالى من أحكامها الرشيدة في أمرها ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر الدهور. فالأولى أنها عتقت تحت زوجها الرقيق مغيث، فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها، لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة، إذ هي حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة، فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيره. أن الأمة إذا كانت متزوجة من عبد ثم عتقت فإنها مخيرة بين البقاء والترك، وهي اختارت الترك ولا تريد أن تكون مملوكة لأحد، وهي اجتهدت في هذا رضي الله عنه، وكاتبت أم المؤمنين عائشة حتى تعتقه واعتقته. ولذلك لما قيل لها النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع لمغيث، قالت: هل هو أمر منك يا رسول؟ قال: لا، إنما أنا يعني شافع. فاختارت عدم الرجوع إليه لأنها لا تريد أن تكون مملوكة أو يكون ذريتها مملوكين أيضا. والثانية أنه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها أم المؤمنين عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة، فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة، أدم يعني المرق، مرق اللحم ونحوه، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة لعلمهم أنه لا يأكل الصدقة، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا إطعامك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وهذه قاعدة سيأتي الإشارة إلى الفوائد منها. والثالثة أن أهلها لما أرادوا بيعها من أم المؤمنين عائشة اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، فتنسب إلى أهلها وليس إلى من أعتقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وهم لما اشترطوا تنزلت معهم أم المؤمنين حتى يرضوا بأنها تعتق يعني، واشترطوا الولاء، لكن هذا الشرط باطل وأبطله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما الولاء لمن أعتق. وفي الحديث أن الأمة إذا عتقت أو عتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء، كان زوجها حر وهي أمة لا خيار لها، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. والحديث أصل في اعتبار الكفاءة في النكاح، فلو كان زوج بريرة كفءا لها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء دليل على عدم التكافؤ، وهو مذهب الجمهور. وقالوا إن الكفاءة شرط في النكاح، وهي شرط لزوم لا شرط صحة، يصح النكاح مع عدم التكافؤ، لكن هي شرط إن اشترطه الولي، والمرأة هي صاحبة الحق في الكفاءة، فالكفاءة تكون في جانب المرأة وبجانب الأولياء، لأن المرأة والأولياء هم الذين يلحقهم العار بتزويج غير كفء، وأما الرجل أو الزوج فلا يلحقه العار، فليست الكفاءة بجانبه، لأنه لا يعير بذلك، لأن النسب له، أما المرأة فإنها تعير بذلك، ولأن الولد ينسب إليه ولا ينسب إلى المرأة ولا إلى الأولياء. وفيه دلالة على أن من أهدى إلى أهله، من أهدي إلى أهله شيء في غيبته ينبغي إعلامهم به، لإعلام أم المؤمنين عائشة بحال اللحم، يعني إذا أهدي وهو لا يدري يعلم به. وفيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله وأحواله، لأنه نظر هذه البرمة التي هذه من جاء بها، ينظر ويتفقد البيت. وفيه أيضا دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها أو تدخل في بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، فإنها قبلت اللحم من بريرة، وإن كان فيه شغل ملكي إذا لم تظن كراهيته لذلك بهذا القيد، إذا كان لا يكره هذا الرجل إدخال هذا الأمر لإدخال أم المؤمنين عائشة لحم بريرة البيت. وفيه أيضا دلالة على استحباب السؤال عما يستفاد به علم أو آداب أو بيان حكم أو رفع شبهة، وقد يجيب ذلك في بعض أو يجب ذلك في بعض المحال، كما سأل عليه الصلاة والسلام عما في البرمة، ينظر ما هو ليعلم حاله ويبين حله. وفي أيضا دلالة على جواز سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته إذا رأى شيء غريب في البيت، ولا يرد على هذا حديث أم زرع ولا يسأل عما عهد، لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفاة مضى الماضي، أما الموجود الآن يسأل عنه، فحديث زرع في شيء مضى، هذه من خصال أصحاب المروءة، شيء مضى لا يجلس كل يوم يذكر ذاك اليوم حصل كذا، قبل 4 سنوات حصل كذا، يجلس ما عنده إلا شريط الذكريات، يردد حتى جعل المرأة تعافي المجتمع من كثرة ما يردد لها الأخطاء القديمة، وهذا غالبا يحصل من النساء وليس من الرجال، لأن المرأة لا تنسى في الغالب. نعم. وأما هنا وكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه ليبين لهم حكمه، لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه، بل لتوهم تحريمه عليه، فأراد بيان ذلك لهم. ودل على أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته نعما لا تحل له الصدقة من غني وغيره، فإهداؤه جائز، يجوز للفقير أن يهدي، وعلى الغني أو من كان ليس أهلا للإهداء أو يرى أنه كذا لأن يقبل على قدره، لأنه قد ملك الفقير الصدقة فيتصرف بها كيف شاء. وفيه دلالة على أنه مستحب للكبير في المنزلة والمكان إذا أهدي إليه القليل أن يقبله ولا يستقله، يعطيه خادم، يعطيه شيء، إيش أنت ما تستحي تعطيني هذا الشيء، أنت عارفني أنا، تعطيني هذا القدر، هذا قدري عندك، ها؟ هذا لا يجوز لذلك، عليه أن يقبله ويفرح ويشكره على هذا الإهداء الذي حسب ما معه أعطاك. وهذا دليل المحبة لقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. الهدية ينبغي أن تكون شعار، فيها من التودد والمحبة الشيء الكثير، وعليه أن يقبل أي هدية لا يستقلها ولا يردها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وأسوتنا قبل منها، قال هو عليها صدقة وأنا هدية، وأدخل عليه السرور بهذا، فرحت بهذا. وأخذ من الحديث على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من آله، وهذا غير صحيح، يعني فيه محل، يعني فيه مقال، بعضهم قال هذا الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا فيه تفصيل، وذلك باستنباط، وهو أن بريرة جاءت باللحم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنهم أهل بيت، فدل على أنه يجوز لأم المؤمنين عائشة أن تأكل من تلك الصدقة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي طبختها لها ولبريرة لها ولأم المؤمنين عائشة، ولم يعطوا النبي منه، لكن هذا الاستدلال لا يسلم على إقراره، وليس ها هنا بسط ذلك محل ذلك، لكن نشير يعني بعض ما ذكر، والفوائد كثيرة يعني نختار بعض أيضا. فيه أن الشيء قد يأخذ حكما آخر بنية المتأول، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره هدية وصار له حكم الهدية، وإن لم تتكلم بذلك، هل هو عليها صدق ولنا هدية، فهذا هذه فائدة قيمة. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يبين الحكم المسوغ إذا كان هناك تسويغ يبيح الممنوع، يبين هذا، فإنه يجب على العالم أن يظهره حتى يتبين بذلك الحكم، كما هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وفيه دلالة على جواز نكاح العبد الحرة وعدم اعتبار الكفاءة إذا رضيت هي وأولياؤها لتخيير بريرة بعد العقد، وغير ذلك من الفوائد، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطلنا عليكم اليوم معلش، لأننا نريد أن نختم إن شاء الله في الدرس الثاني. ما شاء الله، هذه تحتاج مجلس خاص. طيب هذا سؤال خاص، هذا سؤال صعب وخاص. نعم الثاني. جاءنا العمرة واجبة على المسلم، فإذا حج شخص هل هو هل يعتمر؟ الأفضل إن تيسر لا يعتمر. طيب بارك الله فيكم، قال ما هو حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ سبب منتهي بالتمليك هذه الصيغة لا يجوز مع الوعد بالتمليك. هم غيروا عدل الصيغة أصحاب، وهذا فيه خلاف منهم من يجيزه والعمل على جوازه نعم. لكن انتبه إلى الصيغ، صيغ العقود، لأن كثير من هذه الشركات عندها عقود فيها كثير من المخالفات الشرعية. هل الذي يأتي جوا من الأردن جوا يحرم لما يتجاوز المدينة أم لما يتجاوز رأس؟ هو يريد أن يذهب إلى عين، إلى جدة، إلى جدة في الغالب أنه إذا جاء سيمر على المدينة، فيكون إحرامه من المدينة أول ميقات يحرم منه مر عليه، ولو أخره للميقات الآخر لا بأس. أما إن نزل المدينة فيكون إحرامه من المدينة، من الميقات الذي نزل فيه. يقول إذا أردنا عمرة من أين نحرم الآن؟ اسأل أهل الحفر هم يدلوك، الشيخ عبد الله فين موجود يدلك على هذا. نعم. يقول هل يجوز بيع الأطفال؟ كيف أن يبيع الرجل طفله أو يعطيه لأخيه لأن عنده ذرية؟ لا يجوز. كيف يجوز؟ أبناء بركة ويأتون برزقهم، كل واحد يأتي معه رزق خير، استعين بالله، لا يجوز. لكن نعم السؤال غريب، غريب جدا. نعم. طيب، أقول خرجت معتمرا لكني لم أقدر على حصول التصريح للعمرة، وكان في بالي أن أشترط عند الميقات ثم نسيت الاشتراط وتجاوزت الميقات، وعند وصولي إلى مكة لم يسعد الله لي بالدخول إلى الحرم فرجعت تركت الإحرام. نعم عليك، عليك فدية، عليك فدية للزمن. نعم، هو أجاب ما شاء الله بالسؤال، أجاب، يبدو أنه عرضه قبل كلام. هذه الحرة يقول إذا تزوجت عبد تصير أمة؟ لا، لا تصير أمة، لكن الذرية يكون تبعا لأبيه. نعم. كيف أتمكن من إيش هذا؟ خاصة إلى القليل مقدور، هذا سؤال ندى. قال الكتاب الذي في فوائد حديث بريرة هو الفوائد الغزيرة سن من حديث بريرة لبدر الدين بن جماعة مطبوع، وبن جماعة شعري جمد. نعم شعري جمد
الكتاب. طيب. الشيخ أحسن الله
كتاب مطبوع وهو يميل للفقه، أما الروايات والعناية بها وهذا ليتنا حصلنا على كتب أهل الحديث كالطبري وابن خزيمة، وهذه تجد فيها يعني أشياء يشد لها الرحال هذه الفوائد. إيش يقول؟ نسأل عن الاتفاق، هذا ما الخط، ما أعرف السؤال ما بيننا. فضيل أن الحديث عليكم بألبان البقر فإنها شفاء، سم سمنها دواء ولحومها داء. نعم، كيف نفهم هذا الحديث؟ معل فيه إعلال، يعني فيه إعلال، وصححه الشيخ الألباني، ألبان البقر شفاء ولحومها داء. نعم، الداء لا يقصد أن بها، هو معل من حيث الإسناد، وأيضا فيه علة في المتن، وهذا هو عندنا الحديث أنه في رواية أنه أهدي إليه لحم بقر فأكله، كيف لحوم هذا؟ كيف يكون لحوم هذا؟ فالحديث معل لا يصح. طيب، نعم جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. إذا كان العبد يشترك به أكثر من شخص وأعتق أحدهم فيكون بعضه حر وبعضه مملوك، كيف ذلك؟ وهل يتصرف العبد كتصرف هذا يحصل في إن باعوه، إن باعوه فإنه يبيعه بالقدر هذا بقدر ما هو عبد، الباقي يرجع لذلك أو يشترط عليه البائع. هذه مسألة يعني كانت تقع سابقا في المملوكين ثم بعد إلغاء العبودية واتفاق يعني والإسلام يعني حث على اعتاق المملوكين وكذا، ثم بعد ذلك لما صدرت وثيقة دولية لإلغاء العبودية والرق ابتعد، مع أنه حتى الآن يفعل لكن بصور غير مشروعة، تتنزل هذه الأحكام. وهذا يحصل لما يشتركوا فيه التلاقي، ولو كنا في باب العتق شرح لفصلنا هذا، لكن يكفي. ما قال ما تحذرنا منه في كتاب إيش حجة الله البالغة، كيف تحذرنا منه؟ وما أفضل طبع له، فيها أشياء، فيه بعض هرطقات الصوفية هرطقات الصوفية كلام يعني انتبه، بعض الكتب تجد فيها هرطقات عبارات الصوفية وفيها قصص سمجة أحيانا يعني يذكرون بعض القصص، تجد هذا في كتب الشروح وبعض السلوك والأدب، يعني بعض كتب السلوك والأدب تجد فيها مثلا بالذات كتب يعني مثل منهاج القاصدين، كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي بناه على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هو أراد أن يعارض كتاب إحياء علوم الدين فوقع في أشياء، ينقل حكايات وقصص عجيبة وغريبة، يعني يذكرون مثلا قصة ذكرها أبو نعيم في الحلية أن رجلا مثلا كان إذا أجنب تأتيه سحابة من كرامته ويغتسل، يعني هذه قصص سمجة يعني غريبة، ثم أيضا يأتون بأشياء غريبة، وأن أحدهم كان إذا ذهب وعنده أغنام لا يجد يعني حاجزا يحجزها أو يحبسها فيه يضع عليها خطا فقط فيذهب ويأتي وهي لا تتجاوز الخط، هذا كاهن أو ساحر غريبة، قصص ما هذه تميزها يعني أي قصص تورد، ثم يقول لك هذه القصص عندنا وصول عندنا حديث. وبذلك ذكر الحافظ الذهبي وغيره في الرجال أن هذا اشتهر عن هؤلاء الذين يدعون منهم على رأسهم الحارث ابن أسد المحاسبي، والحارث شيء يسير لا شيء عنده بجانب من بعده، كان يتكلم في هذه الخواطر بكثرة، الآن ما تسمعون أنت خواطر، إيش خواطر؟ فلسفة، بس كلام لا دليل ولا شيء، خواطر كذا، ما هي الخواطر؟ من أفضل ما كتب في الخواطر ها؟ كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، كتاب بديع يعني، كتاب جميل، وإن كان عليه بعض المؤاخذة، لكن كتابه فيه أشبه بالكناشة، يسجل فيها أشياء وقعت له وتجارب، يفيدون من حيث التجارب. فهذا الحارث المحاسبي كان يتكلم بتوسع في مسائل التصوف والهذا والحكايات والخواطر، فجاءوا إلى الإمام أحمد يسألون عنه، قال حذر منه دعوه، قالوا إن فيه يعني شيء كلام جميل يؤثر على القلب والنفس، وهذا مثل ما يقول بعض هؤلاء الذين يغتر بجماعة التبليغ، يقول أنا والله أذهب معهم حتى يصبح عندي رقة وعندي ريونة وعندي حسن أدب، وكأن السنة لا تعلمه هذا، الله المستعان. فقالوا يا إمام إن في كلامه رقة، قال هو هذا أوتي من هذا الشيء، هذا الشيء الذي يحذر منه، احذروا هذا الأمر. يقول الذهبي معلقا على هذا رحم الله الإمام أحمد، كيف لو رأى فلان ورأى فلان بعد الحارث، حارث رجل، ونحن نقول كيف لو رأى الذهبي حارث فلان وفلان الذين جاءون بمثل هذه، يخطب خطبة جمعة كلها قصة قصة. رأيت اليوم وأنا خارج في الطريق مشهدا مروعا تهز له أركان المسجد وترتعد له الفرائص، ويأتيك من العبارات ما شاء. رأيت طفلا صغيرا يبكي وجاء، لا حول ولا قوة. طيب وبعدها، وفي هذه القصة من الفوائد والعبر أولا، ثانيا إلى مئة أصبحت نص هذه. وهل هذا هو مسلك السنة؟ هل هذا مسلك السنة؟ المعيار هو السنة ولزوم السنة، اذكر السنة، الكتاب والسنة والأدلة وابني عليها. ما لك وما لهذه القصص والحكايات؟ إن ذكرت شيء عابر وتتأكد منها وتتأكد من موافقتها للأدلة، كان فيها معارضة ابعدها، حتى لو سندها صحيح ربما تكون خاصة به، واقعة حال لا عموم لها، تأتي تعممها مش. ولذلك كان من فقه السلف هذا استطراد مهم، كما ذكره الإمام أحمد في مسنده أنه دخل عبيد بن عمير القاص وكان يقص في عهد الصحابة وهو صاحب سنة، فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا عبيد، إذا وعظت فخفف، إذا وعظت فخفف، لا تطيل على الناس، فإن الذكر ثقيل، خفف لا تطيل. ثم أوصته وصايا، قالت: وإياك والسجع بالكلام، السجع عبارات المسجوعة يأتي بها بعض، ما شاء الله، تريد الفصاحة يذهب لكلام ويغره الفصاحة. ولذلك جاء في الحديث وصححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذين يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل الباقرة العشب. انظر إلى فم البقرة وهي تأكل العشب، وهذا هكذا يلعب بالألفاظ العلم. وهذا ديدن أهل الأهواء، يستغلون البلاغة والفصاحة وهي حسنة لكن ليس هكذا فلاغة حتى يغرر الناس ويخدعهم بها، كما تجد مثلا في كتب الجاحظة البيان والتبيين وغيرها من كتبها، وهو من رؤوس البدع والضلال. وله فرقة تنسب إليه تسمى الجاحظية، يطعن في الصحابة ويطعن، ما ترك، بأسلوب راقي وأسلوب قوي، ويشغلونهم بمثل هذا عن السنة. فالشاهد أنها قالت له هذا الأمر، وأوصته أيضا وصية عظيمة يغفل عنها كثير من الوعاظ، قالت: وإياك أن تأتي القوم وهم في حديث فترغمهم إلى الإنصات إليك، يعني يكونوا مجتمعين في اجتماع زيارة حفل زفاف شيء، تأتي تمسك الميكروفون يستمعوا بسم الله ويعطيهم خطبة ويرغمهم. وهؤلاء ربما ما التقى بعضهم ببعض من سنين أو من أشهر، التقوا في هذه المناسبة، لا، من أراد يجلس معه على جنب انتوا الذي يريد، والذي لا يريد دعوه. لا لا، إياك أن تأتي إلى قومهم في حديث، لأنه من استمعوا لك يستمعون مكرهون مرغمون، وتثقل عليهم وتجعلهم يكرهوا الإنصات والاستماع. قواعد مهمة وضرورية، هذا أثارها بهذا السؤال جزاها الله خيرا. وأفضل طبعات كتاب حجة الله البالغة الطبعة التي حققها الدكتور عثمان جمعة ضميرية، عثمان جمعة ضميرية، وهي طبعت أولا في مكتبة السوادي، ثم طبعت بعد ذلك في دار طيبة أظن، ثم طبعت بعد ذلك وهي مطبوعة في مجلدين. نعم، نكتفي بهذا القدر. بارك الله
خيرا، أثابكم الله شيخنا.